بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الشهادات: باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي، والواشحي نسبة إلى الواشح، والواشح بطن من الأزد، وهو من وشح الثوب بمعنى استتر به، وبمعنى خالف بين الطرفين توشحا به، وهو إمام ثقة. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي، وهو أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. حماد بن سلمة أثبت منه بالسنة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك ابن النضر النجاري الأنصاري أبي حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في أهله أو في ولده وماله، فكان من أكثر الأنصار مالا وولدا. قال: مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي عن أبي الأسود الديلي ظالم بن عمرو أمره علي بكتب النحو، فهو من كتب النحو. أبو الأسود الديلي قال الدؤلي ظالم ابن عمرو، اسمه ظالم ابن عمرو. قال: أتيت المدينة، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، يعني ابن الخطاب أمير المؤمنين وخير هذه الأمة بعد أبي بكر وأفضلها، فمرت جنازة فأذني خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأذني خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأذني شرا، فقال: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب تعديل كم يجوز. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في التعديل، هل يشترط عدد معين، هل يشترط أن يكون هذا الذي عدل قد عدله اثنان أو واحد، هل يشترط عدد معين؟ هذه المسألة هنا، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اشترط العدد أن يكون التعديل من اثنين فأكثر، لكن أقل ما يشترط في ثبوت التعديل اثنين. اثنان أقل ما يشترط في ثبوت التعديل اثنان. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذهب أبو حنيفة واختار هذا أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى وغير واحد إلى أنه لا يشترط العدد، بل إذا عدله واحد كفى، إذا عدله واحد كفى، فلا يشترط العدد في تعديل الرجل. ومنهم من فرق بين الرواية وبين الشهادة فقال: في الرواية يكتفى بتعديل واحد، أما الشهادة فلا يكتفى فيها بالواحد بل لا بد من اثنين، لا بد من اثنين. والصحيح أنه يجزئ تعديل الواحد، وقد مضى معنا حديث عائشة في قصة بريرة، وأنها قالت: ما أعلم ما أقمص عنها إلا أنها تنام عن عجين أهلها، تأتي الداجن فتأكله. وقول إسامة: ما علمنا عن أهلك إلا خيرا، دل هذا على أن تعديل الواحد يجزئ وتثبت به العدالة، وتثبت به العدالة. وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ممن ترضون من الشهداء، دل على أنه إذا رضيه واحد يكون فيه تعديل. فإذا عدله واحد فإنه يكتفى به على الصحيح، وهذا الحديث يدل على ذلك. فقوله: المؤمنون، الألف واللام هنا للجنس، الألف واللام في قوله المؤمنون للجنس، فلو عدله واحد أجزأ، وهذا قول أبي حنيفة اختاره الخطيب رحمه الله تعالى كما تقدم. فالألف واللام في قول المؤمنون تدل للجنس، وقول في حديث عمر ولم نسأله عن الواحد، هذا أيضا مما استدل به على أن تعديل الواحد مجزئ، تعديل الواحد مجزئ، وهذا هو الصحيح. فتعديل الواحد يصيره عدلا، وكما تقدم في تعريف العدل من هو العدل؟ من تمسك بالآداب الشرعية فعلا وتركا. وقال الصنعاني من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فمن تمسك بالآداب الشرعية فعلا وترك فهذا هو العدل، هذا هو العدل. وفي كتب المصطلح العدل المسلم البالغ العاقل، العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعند الفقهاء والأصول، عند الأصوليين علماء الأصول، أن العدل من فعل الواجبات ترك الكبائر ولم يصر على صغيرة، ولم يصر على صغيرة، هذا هو العدل عندهم. كلها معاني، إنما قول الشوكاني جمع هذه الأقوال، تمسك بالآداب الشرعية فعلا وتركا. فالكاذب هذا فاسق، الكاذب أتى بسبب من أسباب الفسق، الكذب سبب من أسباب الفسق، والإصرار على الصغيرة يصيره فاسقا إذا أصر على الصغيرة. وإذا كان صبيا أو مجنونا أو كافرا فإن هذه الشروط تشترط في الأداء، أما في حال التحمل فيجوز أن يتحمل ولو كان كافرا. وغير كان أصحاب رسول الله بعضهم تحمل حال كفره كأبي سفيان، تحمل حديثا ثم أداه بعد إسلامه ولم يقبل إلا بعد الأداء بعد أن أسلم. فهذه شروط أداء الإسلام، البلوغ، العقل، شروط تشترط عند الأداء، أي أداء الشهادة، عند أداء الشهادة. أما هل لو يتحملها يعني هل تلزمه؟ نعم تلزمه، لكن ما تقبل منه إلا إذا كان مسلما بالغا. نعم، فهي شروط عند الأداء وليس حال التحمل، ففي حال التحمل تجوز. أن يتحمل هذه الشهادة وتلزمه، ولكن ما تقبل منه عند الأداء حتى يسلم. كم قرأنا يا محمد؟ ما كم قرأنا حديثين، الأول عن أنس والثاني عن عمر. ما هي المسألة يا عبد الرحيم؟ التعديل هل يشترط فيه عدد؟ كم يشترط في قبول التعديل؟ اشترط اثنان أو اشترط واحد؟ اشترط ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة؟ كم يشترط؟ واحد. على الصحيح أنه يكتفى بتعديل الواحد، يكتفى بتعديل واحد على الصحيح، فهو قول الخطيب وغيره من أهل العلم. ومنهم من فرق بين ماذا؟ بين الرواية والشهادة، ففي باب الرواية أجاز تعديل الواحد، في باب الشهادة لم يجز تعديل واحد، بل لابد من اثنين، لابد من اثنين. والجمهور يشترطون في التعديل اثنان، أن يكون التعديل صادر من اثنين. وقبول تعديل الواحد قول من؟ قول أبي حنيفة وغيره، دل على هذا الأدلة. يا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق بنبأ، فدل على أنه إن جاء عدل يقبل خبره، وهكذا تعديله وتزكيته. استدل بهذا الحديث على أن الشهادة بالجنة تجوز من أهل الإيمان، إذا شهد أهل الإيمان بأن فلان من أهل الجنة عليه خيرا، فهذا دليل على أنه من أهل الجنة، الشهادة المؤمن بالجنة. هل يشهد لمؤمن الآن إذا مات يقال هذا من أهل الجنة أو هذا الشهيد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الشهادة للمؤمن بالجنة، فمنهم من قال لا يشهد إلا من شهد له الدليل، شهد له الدليل، مثل قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، وهكذا. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة في الجنة، قال رأيت الرميصاء في الجنة، رميصاء أم سليم في الجنة، وقال ابن عباس ألا أريك امرأة سوداء من أهل الجنة؟ هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصرع، فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، قالت بل أصبر. فكان ابن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر لهذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بالجنة، ثابت بن شماس رضي الله عنه شهد له وسلم بالجنة، وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد له وسلم بالجنة، إنها جنان، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وهكذا حارث بن النعمان وغيرهم. فمن شهد له الدليل أنه من أهل الجنة يشهد له بالجنة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من شهد له الرسول وشهد له المؤمنون بالجنة فهو من أهل الجنة، استدلالا بهذا الحديث المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون شهداء الله في الأرض. والصحيح الأول أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الدليل، إلا من شهد له الدليل بالجنة. وأما من لم يشهد له الدليل بالجنة وإن كان من أهل الإيمان ومن الصالحين ومن العلماء، وإنما يقال يرجى له حتى ولو مات في سبيل الله وقتل في سبيل الله، يقال يرجى له الشهادة ويرجى له الجنة. نسأل الله أن يدخله الجنة وأن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء. أما فلان شهيد فلان من أهل الجنة فلا. وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، على هذا جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقال بعضهم هذا الأمر أي المسألة من شهد له الدليل وشهد له الصحابة لقول شهداء المؤمنون شهداء الله، لقوله في بعض الألفاظ أنتم، أنتم يعني إشارة للصحابة شهداء الله في الأرض، أنتم يعني قالوا الصحابة، فمن شهد له الدليل والصحابة بأنه من الجنة فإنه من أهل الجنة. وهذا أيضا كما تقدم فيه نظر القول، قولوا أنتم شهداء الله في الأرض، هذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابة حين أثنوا عليه خيرا فقال وجبت صلى الله عليه وسلم، فكان بحضرته. وكان هذا الإخبار منه أنه من أهل الجنة منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك قول باطل لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، ما نشهد لأحد أبدا، هذا قول مو صحيح. شهد شهد الدليل الصحابة رضي الله عنهم، ونصت الأدلة الكثيرة أن فلان وفلان وفلان بالجنة، فهذا نشهد له. وحديث إذا مررت بقبر كافة بالشرب النار، هذا حديث فيه كلام، لكن دليل أنه إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر بشرهم بعذاب أليم. قال الله عز وجل النار وعدها الله الذين كفروا، فلا بأس إذا كان مات على الكفر أنه يقال نهل النار لأنه مات على الكفر، شهد الدليل على هذا وأثبت الدليل أن من مات على الكفر فإنه يدخل النار، يدخل النار إذا مات كافرا. نعم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يوسف بن عبد الله اسمه، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، ويكنى بأبي عمر النمري رحمه الله، إمام عالم جليل. قال الحسين حسين بن علي، وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل التنعي الحضرمي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال كان يقال جالس الكبراء وخالل العلماء أي صاحب العلماء وخالط الحكماء، هذا لفظ حديث ابن نمير ولفظ حديث أبي أسامة، وخالل الحكماء خالط العلماء، وكلاهما صحيح. فمخالطة الحكماء وصحبة الحكماء يستفيد منها، وإذا خالط العلماء استفاد من هذه المخالطة الأدب، الأدب، واستفاد منهم الحلم، واستفاد منهم الحكمة التي وضع الأشياء في مواضعها. فبالعلم ومجالسة أهله ومخالطتهم ومصاحبتهم يجد الخير الكثير منهم. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو جليس العلماء، وهذا الذي يخالط الحكماء، يخالط الحكماء ويخالل أهل العلم ويخالل الحكماء، يجد منافع هذه الخلطة وهذه الصحبة وهذه الخلة. خلة حسنة، هذه خلة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن خالل العلماء خالل الحكماء التمس منهم العلم ووجد منهم الحكمة التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم، فإن الحكمة رغب فيها. قال الله عز وجل: وآتيناه حكما وعلما. وآتيناهم الكتاب والحكمة، والحكمة أعطى الله عز وجل الأنبياء الحكمة سبحانه وتعالى، فهي خصلة حميدة إذا اتصف بها كانت أقواله طيبة وأفعاله طيبة وأحواله أيضا طيبة. وإذا نزعت منه الحكمة فإن الأقوال والأفعال يدخل فيها الخلل ويحصل منها الاضطراب ويقع فيها الزلل، لأنه لم يضع الأشياء في موضعها. ولا يكون ذلك إلا بمجالسة العلماء، ويستفيد أيضا بمجالسته الكبير. إذا جالس الكبير يستفيد منه التجربة، فالكبير مجرب، قد جرب الأمور. وهكذا الحكيم قد جرب، لا حكيم إلا ذو تجربة كما جاء في بعض الآثار، ولكن ما يثبت أنه مرفوع عن سلم، إنما هذا قول. نعم، لا حكيم إلا ذو تجربة، فإنه يستفيد من مجالسته للكبير. وللحكيم التجارب، تجارب، فالحكيم قد جرب ووضع الأشياء في مواضعها، مرت عليه أشياء حديثة فتعامل معها بالحكمة، لأن الله عز وجل وهبه الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك. وإذا قرأت قصة هذا الرجل الصالح الحكيم، لقمان الحكيم، لقمان الحكيم لأنه كان ذا حكمة، قصته تجد فيها حكما عظيمة. يا بني لا تشرك بالله، وهذه من أعظم الحكم، أعظم الحكم أن يكون على توحيد بالله عز وجل وأن يكون مبتعدا عن الشرك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، وهذه حكمة، إذ يراقب الله عز وجل، يعلمه على الخشية والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أنه يضع الأشياء في موضعها، فليس عنده خيانة وليس عنده غش وليس عنده مكر وخداع، لأن هذا خلاف الحكمة، ما وضع الأشياء في موضعها. وهكذا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم المورة، هذا من عين الحكمة. وهكذا: ولقد آتينا لقمان حكمة. وإذا نظرت أيضا في قصص الأنبياء تجد فيها حكما وآيات وعبرا ودروسا، كلها ناتج عن الحكمة. قال الله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكلهم أعطاهم الله عز وجل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فما ساسوا الناس إلا لما أعطاه الله عز وجل حكمة. ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن هذا يؤدي إلى كيفية السياسة، كيف تسوس الناس، كيف ترعاهم. فكان برعي الغنم من الحكم العظيمة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله الحكمة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانين ما كنتم تعلمون الكتاب كنتم تدرسون. ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه الثلاث الخصال طيبة، من جالس الكبراء كبراء السن يستفيد منهم، لأنهم مرت عليهم أشياء كثيرة، كيف تعاملوا معها؟ تعاملوا معها بعقل ورزانة. وهكذا مخالطة الحكماء وجالسة العلماء يستفيد منها، يستفيد منها. لا يظن من جلس في حلق العلم ظن السيء، ظن السوء، لا تظن هذا، بل إذا كنت في مجالس العلم أحسن الظن، فإن مجالستك العلماء فيها خير. علماء السنة، علماء الاستقامة، علماء نعم الأمانة، الذين هم أهل السنة مجالستهم فيها خير كثير، وفيها نفع للجليس في دينه ودنياه وأخراه.